إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى. أمة الإسلام، أحباب محمد صلى الله عليه وسلم وحملة شريعته وحراس عقيدته، أيها المتحابون بجلال الله، نقف أربع وقفات مع الأيام الخمسة الأخيرة من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة. حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني شدة المرض واستعار الحمى في البدن النبوي الشريف، ولكن هم أمته وهم رسالته وهم التوحيد الذي بعث به بقي حيا في قلبه، لم يضعف يوم ضعف بدنه. فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أنهكت الحمى البدن الطاهر واستعار برامها عليه صلى الله عليه وسلم، حتى قال بأبي هو وأمي: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. ولكنه اهتم بأمر عظيم، اهتم له وحفل به، فأمر أن يؤتى له الماء من سبع آبار شتى، وإذا بالقرب تفاض على البدن النبوي تبرد لبى الحمى وتطفئ استعارها، حتى إذا أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من عافية ونشوة من نشاط خرج يتحامل على جسد واهل يهادى بين رجلين تخط قدماه في الأرض، حتى أجلس على منبره صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله تطيف به قلوبهم وتحفه أرواحهم وتشخص إليه أبصارهم، فحدثهم ووصاهم وهيأهم لما سيحل بهم عند فراقه عنهم، عهد إليهم بأمور عظام وقضايا جسام، فكان مما قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم أنزل صلى الله عليه وسلم من منبره، فكانت آخر مرة رؤي عليه صلى الله عليه وسلم جالسا. الموقف الثاني، عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته واهل الجسد منهك القوى، يعاني ألم المرض وشدته ولظى الحمى ووقدتها، وإذا القرب وإن كثرت فلن تجدي وصبت عليه، وإذا الجسد الشريف لن يقوى أن يخرج إلى الناس ولو حمل إليه الحملة. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أدخلوا علي أصحابي. فدخل الصحابة رضوان الله عليهم عليه، فلم أدخلوا ولم دعوا؟ وما العهد الذي سيعهد إليهم؟ وما الوصية التي سيصون بها؟ استمع وأحضر سمعك إلى ما قال حبيبك وإمامك ونبيك. لقد قال لأصحابه عندما دخلوا عليه وشخصت أبصارهم إليه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الموقف الثالث انهدمت العافية في البدن الشريف ونظر العباس رضي الله عنه إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعرف وجوه بني هاشم عند الموت فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت في مرضه ذلك فذهب إلى علي رضي الله عنه وقال له يا علي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لنا من الأمر شيء وإلا أوصى بنا إلى الناس قال علي رضي الله عنه فدخلنا عليه صلى الله عليه وسلم فإذا هو بأبي هو وأمي وقد اشتد به المرض أشده فإذا هو قد أغمي عليه صلوات الله وسلامه عليه توقف علي والعباس ينتظران إفاقته فلما أفاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أول ما قال أن قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور الأنبياء مساجد لعن الله اليهود اتخذوا قبور الأنبياء مساجد يرددها ثلاثا قال علي فلما رأينا ما به خرجنا ولم نسأله عن شيء لقد كان صلى الله عليه وسلم يحمل هما لأخطر قضية مرت على تاريخ البشرية وهي قضية التوحيد وصيانته وتجريده لله رب العالمين الموقف الرابع عندما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت وتهيأ للحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأثنى فحشرج الصدر وغرغر الخلق وتهيأ لفراق الدنيا واللحاق بالرفيق الأعلى في هذه الشدة الشديدة والكربة العظيمة كان صلى الله عليه وسلم يغطي وجهه المنور المبارك بطرف قميصه فإذا اغتم بها كشفها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة وهي عنده وأعرف الناس به وبمراده يحذر مثل ما صنعوا قال أبو عبيدة رضي الله عنه آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قال اعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أمة الإسلام هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في هذه الأيام الحاسمة والأوقات الحرجة الشديدة هذه وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا عهده وميثاقه إلى أمته فهل بيان أبين من هذا وهل بلاغ أبلغ من هذا أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد بلغ وأبلغ وأبان وبين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ولكن مرت عقود ومضت عهود وغبرت غيظ، فإذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقض ميثاقه وتنكث بعهده، وإذا بالمساجد تشاد على القبور، وإذا القبور تأوي إلى المساجد، وتناثرت المساجد القبورية في أنحاء العالم الإسلامي من شرق شرقه إلى غرب غربه، فمن الهند حيث قبر خواجة محي الدين حشتي، ومسجد شاه الحميد ولي الله، إلى باكستان حيث مزار شمس الدين التبريزي، إلى بنغلاديش حيث قبر جلال الدين اليمني، إلى العراق حيث مسجد معروف الكرخي وعبد القادر الجيلاني والإمام الأعظم ومسجد الحسن البصري، إلى الشام حيث قبر سيدنا يحيى والست زينب وقبر نوح ومسجد الخليل ومسجد خالد بن الوليد بحمص، إلى اليمن حيث قبر ابن علوان والعيدروس والحجاج والعلوي، إلى مصر حيث الحسين والسيدة زينب وشيخ العرب البدوي والست نفيسة، إلى السودان حيث سيد الحسن ومزار المرغني ومزار الإمام المهدي، إلى تونس حيث مسجد سيدي أبو لبابة وسيدي مصباح الغول وسيدي ذا الحسن، إلى المغرب حيث مسجد التيجاني في فاس وسيد سليمان وسيد علي وسيد حرازم، إلى مزارات وقبور ومشاهد تناثرت في أقطاع العالم الإسلامي، بل إن مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذه الذريعة الشركية، هناك في مقابلها مبالغة من الشيطان وأعوانه في جرجرة الأمة إليها، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، فلا تكاد توجد بليدة في أمصار المسلمين إلا وفيها مسجد شيد على قبر أو قبر أدخل إلى مسجد، فلم يعد الأمر مخالفة بل حرص على المخالفة وصدود عن العهد النبوي والميثاق المحمدي وإعراض عن عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وهو يذرف آخر أنفاسه وينفق آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم وبارك. فالله المستعان، الله المستعان. فلماذا انتهكت الأمة هذا النهي؟ قبل ذلك إنه لما انتهكت الأمة هذا النهي الذي وصل إليها عن نبيها بأحاديث بلغت حد التواتر صحاحا صراحا، فلما تخطت هذا الحد واجترأت على هذا المحرم تدهدهت إلى كبائر المحرمات وعظائم المهلكات، فمع أن المسجد والقبر لا يجتمعان في الإسلام وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلا أن هذا التعدي على هذا الحد الذي هو محرم بذاته، فمجرد إدخال القبر إلى المسجد أمر محرم بذاته ولو لم يصحبه أمر آخر، إلا أن الأمة لما ارتكبت هذا المحرم واجترأت على العهد النبوي فنقضت والميثاق المحمدي فأخلفت، جرجرها ذلك إلى جرائم عظيمة، فمنها أن هذه المساجد تحولت إلى مشاهد ومزارات يدعى أصحابها وينادون في الملمات ويستغاث بهم في الكربات، وصرفت لهم العبادة من دون الله، ومن ذلك الدعاء الذي قال الله فيه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي فسمناه عبادة، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ثم تطور الامر الى ما هو اعظم، لقد تحولت هذه القبور الى اوثان تنحر عندها القرابين وتهدى اليها النذور ويطاف بها كما يطاف بالبيت المعظم الحرام. ثم تطور الامر الى ما هو اخطر، لقد اتخذت هذه المزارات عيدا يعاد. اما ما يحدث في تلك الاعياد فحدث عن المنكر ولا حرج. اما انا سمعنا عظائم يقف لها الشعر، فلما رأت العين وسمعت الأذن فإذا الخبر أعظم من الخبر. ما الذي شاهدنا عند هذه المزارات؟ إنها أمور ينجى لها جبين الإسلام، بل والله إنها عار لا يغسل بماء البحار. عما تتحدث؟ هل تتحدث عن دماء القرابين والنذور التي اختلطت بوحول الطريق من كثرتها حتى حولت الطرق الى وحل؟ ام تتحدث عن التغبير والزمر والطبل والرق على عتبات كانها مسارح الملاهي واصوات الدفوف والمزامير والرق والتواجد والحديث عن ذات محمد صلى الله عليه وسلم وصفا حسيا يصل الى حد الوقاحه كانما يتغزل احدهم باثناء لعوب؟ ام تتحدث عن الاختلاط وازدحام الرجال والنساء اكواما عند المشاهد وفي الطرقات حولها؟ انها مظاهر تخزى لها أمة الإسلام يوم تقرها وتتآلف معها. وهكذا يكون الجنون عبادة لله عند عامة المسلمين في مساجد يفترض أنها شيدت بعبادة الله وتعظيمه، فإذا بها تتحول إلى ملاعب للوثنية وكهوف للخرافة ومسارح للدجل والشعوذة ومزار للشرك الأكبر بالله العظيم. ثم نقف وقفة أخرى، قبور من هذه التي شيدت عليها المساجد؟ إن بعضها قبور لصالحين وهي قليلة، وبعضها قبور لعدم كقبر الحسين في مصر. يا لله العجب، القاهرة بنيت بعد مقتل الحسين بنحو 400 سنة، فكيف جيء برأسه إليها؟ بل قبور الأنبياء التي تنسب إليهم كقبر نوح ودانيال والخليل وغيرها لا يثبت أن واحدا منها قبر لنبي، بل إن قبور الأنبياء جميعا قد درست، وليس هناك قبر باق إلا لصاحب الدين الباقي. لا يعرف قبر ثابت ثبوتا تاريخيا إلا قبر إمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبقية قبور الأنبياء فلا يصح إثبات نسبة قبر منها إلى نبي، سوى أن الخليل عليه السلام دفن في البلدة لا في المسجد. بل إن بعض هذه القبور قبور لطغاة مضت حياتهم وهم يضللون الناس سدنة للخرافة وكهنة للوثنية يرتكبون المحرمات باسم الولاية ويتركون الواجبات باسم الوصول. بل إن بعض هذه القبور قبور لمجانين ومجاليد ظن فيهم الدهماء أن لهم سرا مع الله، فاعتقدوا أنهم أولياء. فلما هلك هؤلاء المجانين جعلت قبورهم مساجد يحج إليها وتدار. ثم ما الذي يجري هنا؟ إنه بكلمة صريحة لا توارب ولا تجادي، إنه شرك أكبر. ما الذي يحدث؟ أليسوا يدعون من دون الله؟ أليس يستغاث بهم من دون الله؟ أليست النذور تهدى إليهم؟ أليست القرابين تنحر عند مشاهدهم؟ ما هو الشرك؟ أليس صرف شيء من العبادة لغير الله؟ فكم من عبادة قد صرفوها لهم؟ بل إن شرك هؤلاء العوام قد غلب شرك مشرك الجاهلية. إن الله وصف لنا شرك مشرك الجاهلية فقال جل شأنه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما هؤلاء فكلما اشتد الخط ودلعم الأمر ازداد تعلقهم بصاحب القبر، ازداد تعلقهم بصاحب القبر. ولقد رأينا اليافطات الطوال يكتب عليها مدد يا غوث، مدد يا غوث. وربما نادى أحدهم من بعيد نظرة عين يا حسين، مدد يا سيدي أبو الفرج، ونحن هذه العبارات. إن هناك مفارقة عظيمة بين النظرية والتطبيق. فإذا سألت كثيرا من عوام المسلمين من الرازق، من الخالق، من المحيي المميت، من الضار النافع، قال لك بلا تلجس: الله الله. ولكن عند التطبيق إذا نادى نادى غيره، وإذا دعا دعا غيره، وإذا استغاث استغاث بغيره. أمة الإسلام إذا كان الأمر كذلك فما السبب؟ ما السبب؟ إن السبب بإجمال شديد جهل العامة وسكوت العلماء وقلة العناية بأمر العقيدة في كثير من أمصار المسلمين. حتى مع هذه الصحوة المباركة نرى عناية بقضايا كثيرة، ونرى في الوقت ذاته تغافلا عن هذه القضية الخطيرة. أمة الإسلام، ومن الأسباب أيضا وجود علماء السوء وكهنة الخرافة وسدنة الوثنية الذين يضللون العوام بتحسين هذا الشرك الأكبر والتعذير له وجمع حجج أوهام خيط العنكبوت لإثباته. حتى إن أحدهم ألف كتابا سماه إحياء المقبور بجواز اتخاذ المساجد على القبور. ثم يقيمون فيها الموالد ويباركون فيها تلك الطوام والهوام. فاغتر بهم العوام، اغتر بهم العوام فقادوهم إلى النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. أمة الإسلام، إن دور العلماء والمنتسبين للعلم الإمساك بحجج الناس عن أن يبحثوا في وحدة الوثنية، وليس السكوت عن الناس فضلا عن مجاراتهم فيما وقعوا فيه. أمة الإسلام، لماذا الحديث عن هذا الأمر في بلد طهرت كثير من نواحيه من مظاهر الشرك، من مظاهر الشرك ومعالم الوثنية؟ أما إن يوم يتحدث عن ذلك فلأمور: أولها تعميق النفرة، تعميق النفرة في النفوس من هذا الشرك الأكبر، ولذا كان أئمة الدعوة رحمهم الله بعد أن أعادوا هذه البلاد إلى منهاج النبوة في مسائل العقيدة والعبادة لا يملون من تكرير تأكيد هذه القضايا، حتى إن التلميذ ليقرأ كتاب التوحيد للإمام المجدد على 3 شيوخ أو أكثر، وربما قرأه على الشيخ الواحد مرارا. ثانيا، أني لا أظن أن أحدا منكم يعتاد هذه المشاهد ولا يتردد على هذه المجارات، ولكننا جميعا ينبغي أن نتحمل مسؤوليتنا في إنقاذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار، وفي الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصية التي أوصى بها والعهد الذي أبقاه وأنفذه إلينا في آخر لحظات الحياة. ثالثا، أن منا في هذا المسجد فئاما من إخواننا أتوا من أمصار شتى من أمصار المسلمين، فالوصية إليهم أن ينفذوا عهد محمد صلى الله عليه وسلم وينفذوا وصاته فيعودوا إلى بلادهم مبشرين بالتوحيد، محذرين من الشرك، مبينين للناس مظاهر الوثنية، فإن هذه من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى المولى جل وعلا، ومن أعظم الجهاد في سبيل الله. أمة الإسلام، إن كثيرا من علماء المسلمين قد أنكروا هذا المنكر وشنعوا بهذه الشناعة، وفي مقدمتهم في الأعصار المتأخرة أئمة الدعوة، وفي أمصار المسلمين علماء على منهاج النبوة يدعون، فألفوا في هذه المسألة المؤلفات وأبانوها أوضح البيان كالعالم الرباني الإمام الشوكاني والشيخ الألوسي والشيخ النعمي، بل من أدباء المسلمين من الأدباء من تقطعت قلوبهم حسرات وهم يرون هذه الوثنية وهذه الخرافة، كالأستاذ سيد قطب والأستاذ مصطفى المنفلوطي الذي كتب مقالة باكية سماها دمعة على الإسلام، قال فيها رحمه الله: أي عين يجمل بها أن تستبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدم فلا تريقها أمام هذا المنظر المؤثر المحزن. منظر أولئك المسلمين وهم ركع سجد على أعتاب قبر ربما كان بينهم من هو خير من ساكنه في حياته، فأحرى أن يكون كذلك بعد مماته. أي قلب يستطيع أن يستقر بين جنبي صاحبه ساعة واحدة فلا يطير جزعا حينما يرى المسلمين أصحاب دين التوحيد أكثر من المشركين شركا بالله وأوسعهم دائرة في تعدد الآلهة وكثرة المعبودات؟ ثم قال: إن الله أغير على نفسه من أن يسعد أقواما يزدرونه ويحتقرونه ويتخذونه وراءهم ظهريا، فإذا نزلت بهم جائحة أو ألمت بهم ملمة ذكروا الولي قبل أن يذكروه ونادوا الميت قبل أن ينادوه. هنا أيها الإخوة، نعلم أن ما أصاب المسلمين من كوارث وفواجع ربما كان سببه هذا الشرك الأكبر الذي وقع فيه العوام وسكت عنه العلماء وقلت عناية الدعاة والناصحين به. أيها الإخوة في الله، أعتذر عن الإطالة والإسهاب، ولكن الحديث عن أمر خطير، إنه عن الشرك الذي قليله كثير وهينه خطير، إنه الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولا بد عندما نختم الحديث عن هذا الموضوع أن ندعو لمن كان سببا في إعادة هذه البلاد إلى منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، سلامة في العقيدة وصوابا في العبادة. فندعو للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وذريته من أئمة الدعوة وتلاميذهم والعلماء الناصحين السائرين على منهاجهم وطريقهم أن يجزيهم المولى عنا خير ما جزى عباده الصالحين، وأن يرفع درجاتهم ويكفر سيئاتهم وينور عليهم في طرائحهم، فقد أحسنوا إلينا إحسانا أيما إحسان، ولله الفضل والمنة قبل ذلك وبعده. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك أطيب صلاة وسلام وبركة على نبينا محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن أصحاب نبيك وأرضهم، اللهم لعن من لعنهم وعاد من عاداهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لتطهير اقتصادنا من الربا، اللهم وفق ولاة أمورنا لتطهير إعلامنا من الفساد والانحراف، اللهم وفق ولاة أمورنا لتطهير مجتمعنا من أسباب الانحراف والفساد. اللهم اجعل ولاة أمورنا أولياء للمؤمنين حربا على المنافقين. اللهم أعزهم بعز الدين، اللهم أعزهم بعز الدين، اللهم أعزهم بعز الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح عقائدهم، اللهم أصلح ولاتهم، اللهم أصلح علماءهم، اللهم أصلح شبابهم، اللهم أصلح نساءهم، اللهم أصلح ذراريهم، اللهم تولهم في كل أمورهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويدل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقر أعيننا وأسعد قلوبنا بعز الإسلام وظهور المسلمين وتطهير المسجد الأقصى من ضد اليهود. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالصليبيين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالصرب الصليبيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالصرب الصليبيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بكل عدو للإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام فاشدد عليهم وطأتك وأنزل عليهم نقمتك وارفع عنهم عافيتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.